موضوع انهيار قطاع الزراعة، أنا لا أدري حتى تحديد الموعد بمايو ما هي خلفية هذا التحديد، لأنه هناك يعني جزء كبير جدا من قطاع الزراعة في قطاع غزة انهار بالفعل منذ عدة أسابيع، ربما أشهر، من نتكلم من حوالي 3 أشهر 4 أشهر من انطلاق النزاع. وهذا القطاع هو المتأثر بشكل مباشر، بالإضافة إلى ما نشهده من ضحايا في القطاع الإنساني والأرواح البشرية. نحن نتكلم على آخر تحليل جوي ومسح جوي قامت به منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وهو يوضح أنه على مستوى قطاع الزراعة فيما يتعلق بالأراضي المنتجة للإنتاج الخضروات والمنتجات الزراعية حوالي 42% انهيار كامل في هذه الأراضي. في إذا أتينا لمنطقة شمال غزة فقط نتكلم على 45% تم تقريبا خسارة أو ضرر هذه الأراضي. كذلك عندما نتحدث عن البيوت الزجاجية وهي ضرورية جدا للإنتاج الغذائي في أوقات مختلفة من المواسم الطبيعية، 26% منها حصل فيها انهيار كامل، لأنه جزء كبير جدا من هذه البيوت الآن تحول إلى ملاجئ للسكان والناس والنازحين، وبالتالي توقفت عن الإنتاج. في منطقة شمال غزة نتكلم على حوالي 48% من البيوت الزجاجية انهارت أو تم خسارتها وإيقاف الإنتاج فيها. كذلك لا ننسى الآبار المياه، نتكلم على 27.7% من آبار المياه تم يا إما إتلافها بالكامل أو على الأقل إيقافها عن الإنتاج. وفي منطقة شمال غزة تحديدا أكثر من حوالي 35% من آبار المياه توقف عن الإنتاج. وبالتالي هناك أحد المنتجين الرئيسيين في منطقة شمال غزة خسر مقدرات الإنتاج بالكامل، وتقدر بحوالي 15 مليون دولار وتوقفت بالكامل. لا توجد تحصينات للقطاع الحيواني الذي نزح مع النازحين وتم تدميره. وبالتالي انهيار قطاع الزراعة أعتقد أنه هو دخل في مرحلة الانهيار، وليس بانتظار فترة معينة مع استمرار هذه الحالة.
أستاذ عبد الحكيم، حذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، فما هو تعليقكم على ذلك؟
التعليق طبعا صحيح ودقيق، لانه يستند الى ما يعرف بالاي بي سي او الانتجريتد فيس كلاسيفيكيشن او التصنيف المرحلي المدمج لحاله الامن الغذائي لسكان غزه، والتي اوضحت في اطلاقها في شهر ديسمبر، واوضحت في فتره ما بين ديسمبر الى فبراير ان 80% من سكان غزه يقعون في التصنيف الرابع والتصنيف الخامس. التصنيف الرابع هو تصنيف الطوارئ، وهو الذي لا يتحصل على وجبة واحدة في اليوم، والتصنيف الخامس هو المعدوم الأمن الغذائي، وهو لا يتحصل على أي وجبة بانتظام لفترات طويلة، وهي المرحلة التي نصل بها إلى المجاعة أو على حافة المجاعة. لأن نتكلم على أنه واحد من كل 4 سكان من سكان غزة إجمالا مهددين بانعدام الأمن الغذائي في أسوأ حالاته. آخر إحصاء قامت به الفاو والأمم المتحدة يؤكد على أن معدلات الأكل المتوفر حاليا في ظل القليل من المواد المدخلة لا يصل أو لا يتعدى أو بالكاد يتعدى 400 جرام للشخص يوميا من كمية الأكل المتاح يوميا. وكل الناس طبعا تقريبا تحولت إلى معتمدة على المساعدات الإنسانية نظرا لعدم تمكن أي من المنتجين والمزارعين من الإنتاج المحلي، وبالتالي هناك حالات كبيرة من سوء التغذية ولها آثار وخيمة وأمراض مزمنة على الأطفال خصوصا والنساء. وكذلك لا ننسى أن غياب البروتين الحيواني الطازج والخضروات الطازجة سيسبب في إعاقات ومشاكل صحية كبيرة، وكل هذا يؤدي بنا إلى المجاعة. لاحظنا في الآونة الأخيرة ضغط دولي كبير في محاولة الوصول لبعض السكان التي لم تصل لهم المعونات والمساعدات بالطريقة التقليدية من خلال المعابر المفتوحة سواء كان في الجنوب أو الشمال، وبالتالي اضطرت هذه الجهات المساعدة إلى إسقاط جوي لهذه المساعدات في محاولة منها للوصول إلى بعض الناس التي لم تصلها المساعدات. وهذا كله حقيقة مؤشرات تؤكد على وجود بوادر المجاعة في بعض الأماكن وعند بعض التجمعات، خصوصا التي تم عزلها في منطقة الشمال.
طيب، ما هي الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها الآن لتفادي وقوع مجاعة في قطاع غزة؟
هناك طبعا العديد من الاجراءات التي يجب اتخاذها بشكل فوري. احنا متفقون انه لا يمكن القضاء على المجاعه بدون ايقاف القتال والصراع القائم والنزاع القائم، وخصوصا القصف المستمر على كل قطاع غزه، حتى تتمكن المؤسسات المعنيه بالمساعدات الانسانيه بالقيام بدورها الاساسي، لانه ما يعرض اليوم السكان اللي هم قرابة 500 ألف المحصورين في منطقة شمال غزة، ما يعرضهم إلى المجاعة الحقيقية هو عدم إمكانية الهيئات الدولية والمساعدات الإنسانية من الوصول إليهم في تلك المنطقة نتيجة استمرار الضربات الجوية والعمليات العسكرية الأرضية. ثانيا، حشد هذه المساعدات بشكل كبير وتنظيمها بشكل يتم فيه الوصول إلى كل سكان غزة المحتاجين بشكل ضروري، والإسراع في تصنيفهم حتى توصل المساعدات إلى الأسوأ في الأسوأ والأكثر حاجة في الأكثر حاجة. المنظمات المتحدة كلها تسعى لحشد الموارد حاليا والاستعداد في ظل تمكنها من الوصول إلى الأماكن المحصورة والأماكن التي لا يمكن الوصول إليها بشكل مستدام. وبالتالي هناك استعداد كبير جدا على الجانب المصري من الإمكانيات والقدرات التي تمكن هذه المنظمات، منها منظمة الأغذية والزراعة، من الوصول سريعا إلى كل من يتطلب المساعدة. يجب أن لا ننسى أن هناك دور كبير جدا كان للقطاع الخاص، هناك مسألة تتعلق بحساب كمية الشاحنات التي كانت تدخل غزة قبل 7 من أكتوبر وهي في معدل حوالي 500 شاحنة في اليوم، يقابلها الآن نتكلم على متوسط لا يتعدى 80 إلى 90 شاحنة يوميا. المدخلات التي كانت تدخل لغزة ضمن 500 شاحنة في اليوم، هناك جزء كبير منها مدخلات زراعية، جزء كبير منها هي عبارة عن علف حيواني وأسمدة ومبيدات وبذور، وبالتالي هي تساهم بشكل كبير جدا في زيادة القدرة المحلية على الإنتاج المحلي. غزة كانت تصدر الأسماك وكانت تصدر الدواجن وكانت تصدر الكثير من المنتجات التي تنتج داخل غزة وتصدر إلى منطقة الشمال، سواء كان في الأراضي المحتلة أو الضفة الغربية أو المناطق الأخرى خارج غزة. وبالتالي لا ننسى أن في المعادلة اليوم نحن نتكلم على مدخلات هي جاهزة فقط ومحصورة للاستهلاك المباشر لغرض الاستهلاك في حالة الطوارئ، وهي ليست مدخلات زراعية التي يمكن منها مضاعفة الإنتاج. هناك شق آخر وهو دور القطاع الخاص، ويجب إعادة ترسيم عودة دور القطاع الخاص. نحن خسرنا القطاع الخاص لأنه أغلب ما كان يستورد من 500 شاحنة يوميا كان في الواقع هو قطاع خاص يزود غزة باحتياجاتها سواء كان مباشرة أو غير مباشرة من المستلزمات اليومية. هذا القطاع الخاص اليوم انسحب بالكامل وخسر كل ما لديه، وعودته سوف لن تكون بالسهل، لأنه ما لن يعود ما لم يكن هناك أمان كامل وهناك عودة ثقة كاملة في السوق وفي الأوضاع الأمنية بالكامل. وبالتالي إعادة البناء قد تتطلب مجهود أكبر من المتوقع.
على ذكر إعادة البناء، عندما تنتهي تلك الحرب، ما هي التداعيات طويلة الأمد للوضع الحالي على الزراعة والإنتاج الغذائي في القطاع؟
نحن رأينا أن هناك يعني فاقد وضرر كبير جدا لقطاع الزراعة المباشر والغير مباشر. شفنا الأراضي المنتجة للمنتجات الزراعية مباشرة والصوبات الزراعية والبيوت الزجاجية وكذلك آبار المياه ومصادر المياه بصفة عامة، ناهيك على تأثر وتقريبا انتهاء قطاع صيد الأسماك نتيجة عدم السماح للقوارب بالدخول إلى المنطقة البحرية، علاوة على تدمير المرفأ الوحيد في غزة وهو مرفأ غزة، وتقريبا أغلب القوارب الموجودة فيه قد تضررت. داخل قطاع غزة هناك مزرعتين للمزارع السمكية، أحدها بالشمال وتوقفت بالكامل، وكذلك في الجنوب التي في الشمال توقفت نتيجة الدمار فهي خلاص تلفت بالكامل، والتي في الجنوب في منطقة رفح تعاني من نقص في الوقود. تحديدا الذي يمكنها من تسيير المتطلبات المتعلقه بزراعه السلع. بالتالي اعاده الاعمار واعاده البناء في قطاع الزراعه ستتطلب مجهود كبير جدا، اوله هو عوده القدره البشريه القادره على اعاده جانب الزراعه، ثانيا امداد هذه القدره البشريه بالمدخلات الضروريه وليس المدخلات فقط، لان بحاجه كبيره الى على الاقل تاهيل ما تم تدميره وما تم فقدانه من البنيه التحتيه التي تخدم قطاع الزراعه بشكل مباشر. والفاو اطلقت مشروع لاعاده الاعمار يتطلب ما لا يقل عن 20 مليون دولار في المرحله الاولى، حشدت منهم حوالي 11 مليون ما بين الجانب الايطالي والجانب النرويجي والجانب البلجيكي، ولا زلنا نسعى في حشد المزيد وكذلك العمل من قبل المؤسسات الاخرى حتى نكون جاهزين للدخول في مرحله اعاده الاعمار عندما تسمح الظروف الامنيه وايقاف العمليات العسكريه بذلك.
إذا انتقلنا إلى الوضع في الضفة الغربية، هل يمكن أن تطلعنا أكثر على تأثير العنف المتزايد هناك والقيود على التنقل على الأمن الغذائي في الضفة الغربية؟
طبعا عندما نتحدث عن الضفة الغربية، وإن كان الضفة الغربية ربما تكون أقل سوءا من حيث الخسائر البشرية، ولكنها أيضا ليست بأفضل حال في جميع الظروف، حيث أن الضفة الغربية لا ننسى أن التزايد فيها أدى إلى أكثر اعتماد على المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء وقلة زيادة الإنتاج، لأنه تقريبا كل العمليات المنتجة خصوصا الصناعة الغذائية داخل الضفة الغربية توقفت عن الإنتاج، فبالتالي هناك شح كبير جدا في الصناعة المحلية والإنتاج المحلي للغذاء واعتماد أكبر بشكل متزايد على المساعدات الإنسانية. نتكلم على حوالي 68.5% من الصناعات داخل الصناعات الغذائية والزراعية داخل الضفة الغربية تقريبا أوقفت عملها بالكامل. كذلك لا ننسى أن هناك علاقات تجارية ما بين الضفة الغربية وبعض الدول التي انحسرت بالكامل وتوقف فيها حركة التجارة مع الضفة الغربية نتيجة الانقطاعات والعراقيل والإجراءات المعقدة. لا ننسى أن هناك 24% من قدرة العمل أو القوة العاملة في الضفة الغربية أوقفت عن العمل، وهي تعادل حوالي 208 ألف عامل فقدوا أعمالهم نتيجة سحب التصاريح من الجانب الإسرائيلي لهؤلاء الفلسطينيين القاتلين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون في مختلف الأعمال والوظائف في داخل الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل، وبالتالي أصبح عندنا جزء كبير جدا من العاطلين عن العمل الذين لا يستطيعون الحصول على العمل. علاوة على ذلك نحن نتكلم على جزء كبير جدا من المزارعين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم لاستصلاح الأراضي وحصد أو حصاد الغلات، ويعني هناك ما يعادل 10 مليون دولار إنتاج زيتون لسنة 2023 تقريبا قد تلف نتيجة عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم نتيجة لعدم وجود التصاريح اللازمة لذلك وانعدام الجانب الأمني لهؤلاء المزارعين والفلاحين في الوصول إلى أراضيهم والعمل في مزارعهم بشكل طبيعي. وبالتالي هناك أثر كبير جدا على منطقة الضفة الغربية نتيجة زيادة الصراع وزيادة النزاعات فيها، مما يؤثر بشكل مباشر على قطاعي الزراعة والغذاء.
إذا تحدثنا عن ما هو الدعم الذي تقدمه المنظمة الآن أو تخطط لتقديمه في الفترة المقبلة إلى قطاع غزة والضفة الغربية أيضا؟
ربما أود الإشارة في البداية إلى مبادرة أطلقتها الحكومة الإيطالية مع منظمة الأغذية والزراعة مع مدير عام المنظمة الدكتور تشو دونغ يو، وألقى كلمة في هذا الجانب، وكذلك المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي والمدير الأمين العام لاتحاد هيئات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بإشراف نائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير الخارجية، بمبادرة تعني الغذاء لغزة، وهي مبادرة تطلب أو تدعو لحشد الجهود والأموال والموارد والتنسيق الأكثر لدعم إعادة الإعمار في غزة وتوفير أكثر موارد غذائية آمنة ومستدامة لسكان غزة، خصوصا في المناطق والأماكن صعبة الوصول ومنها الشمال. أشرت أنا في السابق إلى أن الفاو أطلقت هذا البرنامج والذي توقع في الاحتياجات الضرورية الحالية أنه يتطلب حوالي 20 مليون دولار، وهذا سيساعد الفاو مع العمل مع المنظمات الأخرى لتوفير على الأقل ما يتطلبه السكان غزة من إمكانيات للإنتاج المحلي، خصوصا ما يتعلق بالغذاء الحيواني والعلف الحيواني اللي هو في شكل الشعير بالدرجة الأولى، كذلك توفير خزانات للمياه لدعم عمليات الري وعمليات الري للحيوانات كذلك، وتوفير ملاجئ للحيوانات أو في شكل بيوت للحيوانات وحظائر، كذلك توفير الخدمات البيطرية مهمة جدا لعدم للحيلولة دون انتشار الأمراض المشتركة بين الحيوانات والإنسان، والمدخلات الزراعية الأخرى متعلقة بالعلف الحيواني والفاكسينات لمنتجات الدواجن حتى تتمكن من إنتاج أكبر عدد ممكن من البيض، وكذلك الأبقار للحليب وغيره. ففي هذا الوضع طبعا هناك العديد من الاستعداد، نحن تقريبا بشكل أسبوعي نحصر كل الفلاحين وكل مربي الحيوانات المربيين الصغار المربيين في أماكنهم وعدد الحيوانات الموجودة لديهم وعدد الأراضي الموجودة لديهم، وبالتالي نرصد أيضا كم احتياجاتهم بحيث أن نحن نكون مستعدين لإدخال ما تتطلبه هذه الفئة. تمكنا مؤخرا من الحصول على موافقة بعد انتظار دام أكثر من حوالي 3 أشهر لتصدير كمية. الآن الشحنة الأولى ستكون بحوالي 500 طن من العلف الحيواني عبر معبر رفح عن طريق سيناء لدعم ما يقارب 1400 مزارع ومربي الحيوانات صغار المربيين، وهذا سيساهم في إنتاج الحليب داخليا والبيض وبعض اللحوم، وربما يقلل من المضار المتعلقة بسوء التغذية وربما الحاجة لمساعدات الغذائية المباشرة. نتوقع أن تصل هذه الكمية لأكثر من 1500 طن مع نهاية شهر أبريل إذا ما سمحت الظروف باستمرار هذه الإمدادات.